موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ايه هي المشكلة الحقيقية في الوعي الأرثوذكسي المعاصر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إيه هي المشكلة الحقيقية في الوعي الأرثوذكسي المعاصر؟ لأن بعت لي مرة كده سطر وأنا هعيد الصياغة بتاعته، مش لأن الصياغة بتاعته غلط، إنما لأن الصياغة بتاعته أصلها خدت بحث كتير جدا في حركة الشبيبة بتاعة لبنان، وكان متزاعم هذه الصياغة المطران جورج خضر بيقول قبل ما نتكلم عن التجسد يجب أن سند الإنسان، وهو فعلا الإنسانية المتهدمة هي دي الإنسانية المكسحة العجرانة اللي مش قادرة تفهم التجسد ولا تفهم المحبة الإلهية لأنها مكبلة. فطبعا مطران جورج خضر وقبليه مجموعة من علماء اللاهوت الروس كانوا بيقولوا إن المشكلة تأتي من أربع مصادر: الثقافة في المجتمع، إن الثقافة لا تعطي للإنسان الحرية الروحية الداخلية، والنظام السياسي خصوصا النظام السياسي القمعي، والمطلقات الدينية إذا كان في حكومة دينية بتحكم بنصوص دينية مثلا من القرن السادس أو السابع أو الثامن، وحتى عند الأب جورج فلورفيسكي بيقول العودة للأباء ليست تحكم الماضي في الحاضر، أن احنا بنرجع للأباء مش معناها بنرجع اللاهوت لعصر معين، إنما العودة للأباء هو اكتشاف أننا نسير على نفس الطريق ونستلهم نفس الروح التي استطاع بها الإجابة على الأسئلة. فطبعا عندنا هنا العودة للماضي اللي هي الحركة السلفية من النادي يعني أحسن مكان، والانغلاق على الانغلاق تام للحداثة وللتطور في المجتمع. ولذلك يعني حتى في نظرتنا للكتاب المقدس احنا يعني اسلاميين الى حد كبير جدا في قراءة الكتاب المقدس، نعتبر ان المسيحية تقوم او تسقط بالنص، يعني في نص يتعارض مع نص يبقى الكتاب غلط ومش موحى به من الله وكلام يعني كلكم بتشوفوه في الجرائد، واحيانا تبص تلاقي الكلام في الصراع العقيدي اللي موجود عندنا من حوالي تقريبا 30-40 سنة، وهو صراع يدور حوالين كتب منتى المسكين كله على نصوص العهد الجديد او العهد القديم، وبننسى ان قراءة الكتاب في المسيحية تختلف عن قراءة القرآن في امور كتيرة جدا. لكن يعني عاوز اوجز دي في نقطتين، لان احنا عندنا هنا ناس يعني حتى في امريكا بيقروا الكتاب المقدس زي المسلمين، الترجمة المعروفة باسم كينج جيمس تعتبر تنزيل من رب العالمين، ولو حاولت تقول لهم يعني الكلمة الانجليزية دي بس عاوزة شوية تعديل بسيط، يعني تتصلح بتعديل بسيط بالمراجعة للأصل اللي هو اليوناني. وفي أكثر من مرة يعني أقول لهم إخوة العهد الجديد ما كتبش بالإنجليزي، كتب باللغة اليونانية، ورا اليوناني في نص عبراني ونص أرامي، واليونانية هنا دي مشكلة كبيرة عند الفهارس والمعجمات اللغوية الحديثة، يونانية العهد الجديد تتاخد من السبعينية ما تتاخدش من اليونان الكلاسيكي اللي هو بتاع أرسطو وأفلاطون وعظماء اليونان، لأن السبعينية بتترجم من العبراني، وإحنا ملتصقين بالنص العبراني وبنص السبعينية. فعشان ترجع لمعنى كلمة في الأصل اليوناني العهد الجديد ترجع للترجمة السبعينية. وأقول لك بقى القراءة المسيحية العهد الجديد شكلها إيه والقراءة القرآنية. القراءة القرآنية نص، نص منزل من عند الله، تاخد زي ما هو. القراءة المسيحية ما بتاخدش بالنص، بتاخد بما هو يسبق النص، وتفصل النص على أساس ما حدث في التاريخ. يعني في حوادث تاريخية، يعني التجسد حدث تاريخي، الكلمة صار جسدا. ففي هنا أنسنة الله، وفي عبارة طبعا لماكسيموس المعترف، ونتمنى أن احنا يعني يكون عندنا الاتساع الفكري ونقبل ما جاء في الكتابات اللوتية بعد رومية 51 عند الماكسيموس المعترف وعند سلسل الأنطاكي. فالمعترف بيقول أن أكبر صدمة للوجدان هو أن الله صار مخلوق. يعني بيقول صار إنسان، دي بتخفف الواقع شوية، لكن بيقول أن الخالق صار مخلوقا بتعمل صدمة للوجدان وللفكر. وبالمناسبة يعني لما ترجمت الكتابين في الرد على أبوليناريوس كان في محاولة من بعض الأساقفة والنداه للأنبا شنودة بمنع الكتابين، لأن الكتابين بيقولون المسيح مخلوق له جسد مخلوق، فكان كلام أنه مولود غير مخلوق، ده كان كلام أنبا شنودة نفسه. قلت له سيدنا مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر، ده كلام على اللاهوت، لما نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومنع من عذراء، ده كلام على الناسوت. فخدنا فيها بتاع نص ساعة علشان الموضوع مش في وجدان وفي ذاكرته. فالح ما قدرش نقول ان ابن الله مخلوق، قلت له لا، اخذ طبيعة مخلوق، ودي صدمة التجسد. والصدمة الأعظم كمان صدمة الصليب. العرب يقول لك إن كلمة الصليب عند الهلكينة جهالة، هي في اليوناني سكندليون، سكندل فضيحة، يعني بنخاف نقول فضيحة، لأن إنك أنت تاخد القوي ملء السماوات والأرض وخالق كل الأشياء الشريك مع الآب في الخلق وتصلبه ويتصلب عن ضعف زي ما قال الرسول بولس، دي فضيحة. ويتصلب امتى؟ ده بين لصين، ويتصلب كإنسان وإنسان عاوز يهد الهيكل، وإنسان عاوز غير السبت، وعاوز غير العوادي اليهودية، فيعني فضيحة طبعا. فإحنا بنرجع للحدث التاريخي ونشوف صار جسدا، دي بمعنى إن أنا أبص للجانب الإنساني اللي مش موجود في كتب، اللي موجود في الإنسان. فالإنسان هو كتاب الإنسان، وكتاب الإنسان ده فيه فصلين في المسيحية، الفصل القديم الموجود في آدم والفصل الجديد الموجود في الإنسان يسوع المسيح. أنا ببص على الإنسانية الجديدة في يسوع، ببص على الإنسانية القديمة في آدم، الإنسان كتاب نفسه. ولما بتقرأ كتاب عن الإنسان بيبقى الكتاب ده حاجة من اتنين، إما إنه بيخلط بين الإنسانين القديم والجديد، وإما إنه هو بيتكلم عن الإنسان القديم. يعني معظم الروايات العالمية الأدب العالمي بيتكلم عن الإنسان القديم. الإنسان الجديد في النادر جدا ما تلاقي رواية تتكلم عن الإنسان الجديد. كان في مقالة النهاردة بمناسبة وفاة مانديلا. مانديلا ده الحقيقة يعني يعتبر أسطورة في عالم السياسة، إنه أنقذ جنوب أفريقيا من حرب أهلية مدمرة، وأدى طبعا الحقوق السياسية للسود إلى آخره. لكن المنهج الإصلاحي، المنهج اللا عنف، منهج اللا عنف لما تبص عليه لا، في الأساس بتاعه أساس إنساني، أساس الإنسان الجديد. وهنا خد بالكم من نقطة مهمة جدا، الإنسان الجديد اللي ياخد بالتغيير وبالحوار وبالتقدم والبحث عما هو أفضل، مش في النصوص. مع النصوص اللي جاية لك من 1000 سنة و2000 سنة وانت بعد 2000 سنة بتضيع الأفضل، مش هتلاقي الأفضل في الماضي، يعني الماضي تقريبا يكاد يكون كتاب مغلق بالنسبة لتطور الحياة الإنسانية. لا، الأفضل هو ما جاء في الفلسفة، في الطب، في علم النفس، في الصناعة، في التطور في وسائل الاتصالات، في التقدم في الفنون، التقدم في فهم الإنسان كإنسان. فالأفضل هنا مش نص، الأفضل هو أنك أنت بتشوف الإنسان، أنسنة الإنسان، الكلام اللي احنا كنا ابتدينا به. ولذلك احنا بنتكلم على كتاب الإنسان هو الإنسان، وبنتكلم على الإنسان الجديد أو الإنسان القديم. واحنا هنا عندنا مشكلة كبيرة في الفكر القبطي، إن كل الكلام اللي بيتقال، الفتاوي اللي بتتقال بالعودة اللوين والتسنية والعودة للعهد القديم، هي محاولة وضع الخلق الجديدة حسب تعبير أبونا متى المسكين. أنا بقول الخلق الجديدة أفضل عربيا من كتابة الخليقة، الخلقة الجديدة، لأن خلق يخلق خلقة عربيا صح. فالخلقة الجديدة بتشيلها وتحطها في قلب الخلقة القديمة، ودي الرب يسوع المسيح والمجد حذرنا من وضع الخمر الجديد في الزقاق العتيق القديم، لأن الخمر بتخمر فبتطلع غازات التخمر وتخلي الزقاق القديم العتيق أو القديم يفرقع، أو تحط حتة رقعة جديدة في ثوب قديم. القماش الجديد طبعا أقوى من القماش القديم، فيشد القديم يقطعه. ودي الحقيقة هي المشكلة الأساسية في الوعي المعاصر عندنا. تجد عندنا نوع من الحيرة والضياع وسوء الفهم. لا، احنا بنقرأ نصوص وكمثل، يعني والمثل ده انا بكتب عنه موضوع هتحط على الكبتولوجي خلال اسبوع او اسبوعين بالكتير. الصراع اللي عمله نيافه الانبا بشويه على شركات الطبيعه الالهيه وشركه في الطبيعه، قال لك شركه في الطبيعه دي تحريف في الانجيل. ده احنا ما نتكلمش على الانجيل او على سيد بطرس، ده نتكلم على مضمون التعليم، وما فيش حرف فيه. وبعدين دخلنا بقى في الطريقة الإسلامية في إن العقيدة تؤخذ من النص، عقيدة تؤخذ من النص، وإذا أخذ من النص فلا تؤخذ من النص لغويا، تؤخذ من النص كشاهد. وأرجو إن الكلام ده يكون واضح، يعني النص هو شهادة، وشهادة لما تجيب واحد شاهد بالمعنى الكتابي حتى بالمعنى القانوني المعاصر، يعني الشاهد ده شاهد عيان شاف حاجة وبيشهد باللي شافه، واللي بيشافه ده وقائع، يعني بتقول له شفت القتيل، شفته، فلان ضربه، كان معاه آلة حادث، كان سكين او سطور او بندقية او عصاية الاخير، يعني انت بتدي وصف ليه ما يحدث. فالشهادة هنا النص هو شهادة، شهادة لما هو حادث، لما حدث ويحدث، في تذوق في كلمة الله، انت بتتذوق كلمة الله. والكتاب المقدس شهادة اللي في ايدك، الأسرار الإلهية والمحبة الإلهية ومجيء الرب يسوع المسيح في كل الصلوات وفي كل الخدمات. فرق كبير جدا بين واحد بيرتل القرآن، لأن القرآن ما هو الشهادة عن أي شيء، ده كلام بيتقال عن أحداث سبقت وجود نبي الإسلام، وما حضراش نبي الإسلام خالص ولا يعرف عنه حاجة، بتوحى ليه من جبريل أو من عند ربنا، ده موضوع يخص المسلمين، لكن هو ما هو الشاهد. أنت عندك بطرس الشاهد، يوحنا الرسول يقول لك الذي رأيناه بعيوننا، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، يعني شاهد، في شهادة. والجانب الثاني ان لما النص بيتكلم على حاجة بيتكلم على اهم شيء في الديانة المسيحية والشركة الحقيقة، الموضوع المخوف المترندمياتي الشركة. عندك في تعبير الشركة، شركة جس، شركة دم المسيح عند الرسول بولس، شركة الانجيل، شركة الايمان. وبعدين مطران جورج تعرفين اخواننا اللبنانيين ما يحبوش اللهجه المصريه خالص، وانتم مش انتم ما تعرفوش تكلموا عربي، تكلموا فرعوني. مظبوط، هي الحقيقه مش شركه، هي شركه. العرب المظبوط شركه، والشركه من الشرك، والشرك لان في الشرك احنا ناخد كلمة شرك لأن الإنسان بيشترك. كلمة شرك في القرآن لها واقع آخر، واقع آخر مخيف طبعا، يعني مصير هو جهنم النار وما إليه، لموضوع ما يخصناش. لكن إحنا أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له في التسبيح الصنوية، كتبت عنها فصل تأصيل هذه العبارة اللي بتقال في التسبيحة. ففي الشركة من الشرك، هل بنخاف من دي؟ لأن دي تغير علاقات الإنسانية كلها. ما اقدرش أنا أكلمك إلا أنك زي وريث للملكوت، وأنت أخ للمسيح، لأنه هو البكر بين إخوة كثيرين. كنت أنت أخ المسيح، أكلمك باحترام. ويعني أنا بس أوريك، يعني إذا كان مثلا ما حركة الشبيبة بتطلع كل سنة كتابين أو ثلاثة أو أربعة، إحنا باستثناء كتابات الأب متى المسكين ومشروع بناريون اللي بتولاه الدكتور عماد موريس، ما عندناش، عندنا فقر في المكتبة القبطية لا مثيل له. ليه؟ في تخويف وفي ترويع وإرهاب للمترجمين وللكتاب والمفكرين. ده بيغلط في ما بيعرفش يترجم من اليوناني، الاباء ما قالوش كده، النصوص دي مزوره، ده حاجات ده سواء كاثوليك، ده حاجات ده سواء الانجليين. في ترويع، في ترويع للمؤلفين، وبعدين يطلع الكتاب فتبص لا واحد راح مصطاد عباره من هنا وكلمه من هنا وفصل من هنا وعمل له عليه مقالات طويله عريضه، وانت عارفين التاريخ. ففي الترويع التخفيف ان الناس بتحجم عن الكتاب. يعني حتى الإخوة في مركز الآباء كل الشغل بتاعهم متجه للترجمة، وده عفواً من الصدام مع السلطة الكنسية. هو لو ابتدوا يكتبوا في العقيدة أو في الكتاب المقدس أو في التاريخ تحصل مشاكل كتير. ليه؟ لأن الزعامة الكنسية في ناس فاكرين إن يعني على طريقة الحجاج الثقفي، ما تضع العمامة تعرفونني، يعني أول ما تلبس العمة تعرف أنا مين. يعني أنت طب لبست العمة يا سيدي أنت أسقف، أهلا وسهلا. لكن لا أنت التاريخ ولا أنت اللاهوت ولا أنت الكتاب ولا أنت الآباء ولا أنت الطقوس ولا أنت حاجة، ده أنت زيك زي أي إنسان في الكنيسة، طالما أنك أنت ما أنتش متخصص، لا ولا درست ولا دخلت كلية لاهوت ولا تعرف حاجة عن علوم الكنسية، فمستواك ومستوى أي إنسان في الكنيسة. فتتجه لحكم وتجلس على كرسي الدينونة وتحكم على المثقفين المتعلمين، إزاي يعني بأي مرجعية أنت تحكم وأنت كده يعني بين قوسين، بكل أسف بقولها بدون شماتة، وأنت جاهل، تجهل الثوابت الأرثوذكسية. يعني لكم قصة، قصة حلوة، قصة لازم تعرفوها كلكم. جزء من التاريخ المؤلم المعاصر بتاعنا، لكن لازم تتقال أهو. بكل أسف احنا عشنا كده. الحقيقة للتاريخ وللشهادة للتاريخ ولربنا، مش بس للتاريخ، للمسيح يسوع رب المجد نفسه، ان اول انسان قال ان احنا ما بناخدش روح القدس بناخد المواهب كان أستاذنا الكبير نيابة الأنبا غرغوريوس. ومن الأنبا غرغوريوس خد أسقف التعليم الأنبا شمودة، وأصبحت جزء من تعليم الأنبا شمودة، لأنها كانت يعني بتضرب في مؤلفات الأب متى المسكين. أنبا غرغوريوس تنازل عن هذا الموضوع بعد حوار استمر تقريبا 5 سنين، اشترك في ويليام سليمان ومصعب الشهيد وسليمان نسيم وانا، وحتى ايريس المصري كمان دخلت معنا في قسم اللاهوت، لا لما كان الأنبا غرغوريوس بيدرس قسم اللاهوت. وتراجع الأنبا غرغوريوس عن هذا الكلام وسكت الراجل، لأنه كان إنسان شريف نبيل، وكان يعني لما تختلف معه يحترمك، ما كانش صلت عليك ناس يضربوك أو يسوقوا سمعتك. هو أكتر إنسان شريف نبيل أنا عشرته في حياتي من الأساتذة الكليركية وبعد كده من الأباء الكهنة والأباء الأساقفة، ولذلك أنا أحبه وأقدره جدا. حتى ولما بذكره يعني بذكره بقول أستاذنا الكبير الأنبا غرغوريوس. المهم في سنتين في السنة الأخيرة، سنتين من حياة الأنبا غرغوريوس السنة الأخيرة، أنا كنت بروح أحضر عشية وقداس على الأقل مرة كل أسبوع مع قداسة بابا كيرلس. يعني يهمني إن أنا يعني أتقابل معه من وقت للتاني. فبعد عشية قال لي تعال يا ابني أنا عايزك. فروحت طلعت الألاقي فوق عنده، قال لي إيه الدوشة اللي عندك في الإكليركية دي؟ قلت له يا سيدنا ده كل يوم في دوشة. يعني أي دوشة قدسك وتقصدها؟ قال لي إيه حكاية الأكروم والمواهب دي؟ قلت له مش عارف، ده نيافة الأنبا غرغوريوس بيقول بنفما وبنفما ومدخلنا في متاهات في القبطي، ويعني عامل ترتيب يعني بحيث ان حدش قادر يتكلم، يعني في ان لو قلنا روح القدس بيسكن فينا بتبقى يعني. فانا يعني خدت كده ركن وقعد ساكت ما بتكلمش. قال لي احسن كويس الصمت كويس، لكن قل لي يا ابني احنا بنستدعي المواهب على الخبز والخمر في القداس الالهي؟ قلت له يا سيدي. قال لي مش انا ابوك، لان هو طبعا سلمني القداس الالهي. قال لي مش انا ابوك قلت لك لما يكون عندك موضوع عقيده تلجا للقداسات وصلاه الكنيسه؟ قلت له ايوه. قال لي طب صلاه استدعاء الروح القدس في القداس الكرولسي بتقول ايه؟ قلت له فيها استدعاء للقوم. قال لي بقى انت عرفت ان كلام استاذك غلط؟ قلت له طبعا. قال لي اقول لك ما تكلموش، لانك لو كلمته هتكسب العداوه. قلت له لا، هو لما ما يعديش حد انا اكلمه. قال لي بطلوا الكلام في الحاجات دي، لان انتوا لما بتفصلوا المواهب عن الاقنوم بتطلعوا الروح القدس بره الكنيسه. مش كده يا ابني، اوعى تعمل، انت ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. حاضر سيدنا. قال روح ربنا يكون معاك، ومشيت. ف وانا بكلم نيافه الانبا غرغوريوس بعدها بايام، فبقول له انا خدت اذن من الانبا غرغوريوس ان انا اعيد الحوار مع الانبا غرغوريوس. فبص لي كده باستغراب ودهشه، قال لي متشكر. قال لي بالحقيقه بالحرف، قال لي متشكر كتر خيرك، لكن يعني انبا غرغوريوس يعني عنده بصيره. قلت له اصل انبا غرغوريوس لاهوته ليتورجي اختباري، ودي النقطة اللي غايبة من الحوار اللاهوتي في الكنيسة عندنا يا نيافة الأنبا غرغوريوس. عظيم لاهوت اختباري، ودي اللاهوت الاختباري هو ده اللي بيخليك تقرأ الكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن القرآن. النقطة الأخيرة إخوة في التكوين المشكلة الحالية والعاوزين نراجع فيها نظرتنا إلى وجود الله في الكون. هتستغرب جدا يعني ايه وجود الله في الكون؟ ايه يعني احنا هنا في امريكا بنحارب الكاثوليك والارثوذكس بنحاربهم والبروتستانت. عندهم النظره القديمه ان الكون مكون من ثلاث اقسام، السماء والارض وجهنم. لهم ابدا، الله موجود يملا كل الوجود. واستدعاء الله في الصلوات او في التسبيح هو إعادة الوعي إلى الله، وليس إعادة الله للإنسان. فإحنا مش عايشين في فراغ. وهقول لك إيه معنى مش عايشين في فراغ دي، في بسبب السفسطة والكلام الفارغ اللي بيتقال عندنا في الكنيسة على شركة وشركاء وشركة فيه، ومش عارف إيه الكلام المواترات اللفظية دي التي ليس لها قيمة بالمرة. هقول احنا ما تكون في المسيح يسوع، اقرا باسيليوس عن روح القدس، او اقرا اثناسيوس، او اقرا عظات ذهب الفم على رسائل بولس، او على العظة المشهورة بتاعته في سفر الأعمال على يوم 50. إحنا في الروح وبدون روح القدس لا يمكن أن يكون لنا علاقة بالمسيح. إحنا الثقافة الإسلامية، الثقافة السياسية بتخلي العلاقة اللي بيننا وبين الله علاقة خارجية external يعني. ليه؟ أن الله فوق وإنت تحت، أن الله فيك وأن روح الله فيك، دي غير مقبولة إسلاميا وغير مقبولة سياسيا، لأن المجتمع بيقسم نفسه إلى طبقات. يعني رئيس الجمهورية عايش في قصر الاتحادية وعنده حرس جمهوري، ورئيس الوزارة مش عارف قاعد فين وده قاعد فين، وكل واحد في الوضع الطبق الخاص به بسبب الأمن وسبب كرامة الوظيفة وبسبب المسؤولية. يعني في أسباب تدعي لهذا في جميع المجتمعات على فكرة. يعني مصر ما هيش شاذة في الحتة دي أبدا، ده هو الوضع العالمي اللي موجود في كل دول العالم. لكن الله مش كده، الملكوت مش كده، فيش ملكوت درجة أولى ودرجة تانية وواحد في السبنسة للدرجة التالتة، ما فيش الكلام ده. الله موجود في كل مكان ويملأ الكون كله، كل الأشياء تتحرك بواسطة الله، مش لأن الله عنده آلات اللي هو الابن والروح. لا، إحنا في الابن بواسطة الروح. ده الكلام يقول الآباء في القرن الرابع بالذات. وليه القرن الرابع؟ القرن الرابع شاف هجوم ضخم على الروح القدس، والأول حصل هجوم على لاهوت الابن الأريوسية. وأنا طلبت الحقيقة من الأستاذ عماد موريس أن يطلع لنا الدرس على الأريوسية، هو الراجل مشكور بعت لي قائمة كتب أنا ببص فيها عشان نختار كتاب تاريخي لاهوتي جيد يترجم عربي. احنا لسه مش فاهمين إيه الأريوسية. بتتبسط أن أريوس قال أن الابن مش من جوهر الآب، بس كده. هي كده لكن ورا دي في لاهوت أريوسي موجود على مستوى الكنيسة القبطية في عزل الابن عن الخليقة، في ان الابن ملاش علاقة بينا، الابن في السماء وفي علاقة خارجية، والعلاقة الخارجية دي بتخليك انت ما بتاخدش حاجة إلهية من الابن. يعني انت لما تقول النعمة اللي فيك هي نعمة من الإرادة الإنسانية خليت الابن مخلوق، لما تقول التقديس اللي فيك هو العمل الصالح انت بتقوم به خليت روح القدس مخلوق، لأن النعمة إلهية والتقديس إلهي وعمل الثالوث عمل واحد لا ينقسم. ده الكلام ده تلقاه موجود في كل الكتب اللي كتب عن روح القدس كلها، باسيليوس وأثناسيوس ديديموس أمبروسيوس كل الآباء اللي كتب عن روح القدس. يعني أنا طبعا مش عارف دلوقتي هل تفسير يوحنا للقديس كيرلس النص العربي كله طلع بالعربي ولا لا، ما اعرفش. لكن اقرا الكلام اللي عن روح القدس في انجيل يوحنا القديس كيرلس لما بيقول رسول بولس لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس، فبيقول لك ان الاستناره تاتي من الروح، عمل داخلي، وان الروح ينير القلب، ولما ينير القلب يستطيع القلب أن يعترف بألوهية الرب يسوع. يعني في عمل جوه دائم لا ينقطع للروح القدس في قلب الإنسان. أنا بستغرب يعني إزاي تحولت العلاقة اللي بيننا وبين المسيح إلى علاقة خارجية، هو فوق وإحنا تحت وبناخده بس في الأفخارستية، ولما ناخده في الأفخارستية يقول لك ما تستحماش إلا بعد 3 أيام. ليه سي؟ بعد 3 أيام ينتهي مفعول الفطر، ما تقصش دوافرك، مش عارف ما تستحماش، مش عارف ما تمشيش حافي. الله 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 الله، ده بيقول أنا والقيامة والحياة، من يأكلني يحيى بيا. يعني في حياة أبدية، وانا كل ما بتناول انا بعود الى اللي هو فيا، واللي ممكن الوعي بتاعي يتشتت ف فبأخذ الأبخارستية من جديد، مش لأنها من جديد بأخذها، وإنما لأن الوعي بتاعي محتاج إلى تجديد. في اليوم الواحد بيعدي عليا مثلا يعني على ال British Medical Association طلعت إن الإنسان العادي في إنجلترا بيتكلم بين 5 إلى 6 مليون كلمة في اليوم، ودي معناها إنه هو يعني بيعني كده بالحساب الجيد يعني بيعبر في عقله ما بين 20 إلى 30 ألف فكر في اليوم الواحد. فأنت محتاج إلى إعادة لأن الفكر بيبعدك، وإحنا عندنا مشكلة الطريقة القديمة بتعتبر أن الفكر والعمل اللي أنت بتعمله يساوي الهوية الايدنتيتي، لكن الخليقة الجديدة كنعمة الله، خد بالك من كلام كويس، الخليقة الجديدة أو الخلقة الجديدة كنعمة من الله، ما تعتبرش أن وجودك وكيانك يساوي عملك. المجتمع بيعتبر أن عملك هو وجودك، كنت موظف في الحكومة أو في شركة فأنت بتترقى على أساس عملك طبعا، وده كويس للنظام الاجتماعي. إنما في الكنيسة أنت منتش ابن الله بسبب عملك، أنت ابن الله بسبب النعمة، والنعمة تشكل الهوية، تشكل الايدنتيتي، لأن البنوة لا تعطى عن استحقاق إنما تعطى عن عدم استحقاق، وبالتالي أنت ابن الله إلى الأبد. لا يمكن الخطيئة أن تنزع نعمة التبني لأن فيك روح الابن. فإحنا لما بنظن إن الوجود يساوي العمل، إحنا في الحقيقة بنقول إن إحنا نخلص بالأعمال. ولما أقول إن وجودي هو بشكل وجودي أنا هو الهوية بتاعتي، معناه أنا اتنزلت عن نعمة التبني. أنا وجودي يساوي عملي في الشريعة أو الناموس، هذا التعبير الناموس كلمة يونانية الأصل أصلا، هي الشريعة. فأنا وجودي ما يسويش عملي، لأن عملي لا يقدمني ولا يؤخرني عند الله. ولذلك حتى في العهد الجديد، أنا ما أعرفش دي تتبلع إزاي عندكم يا إخوة، لأنها يعني يمكن تكون مثيرة شوية. العهد الجديد الله ما بيعملك لأنك أنت خاطي أو أنك أنت بر، عملك أنك أنت ابن، لأن ما فيش وساطة للناموس بتحدد الهوية بتاعته. في وساطة المسيح بتحددك في حياة الإلهية. فكلمات العهد الجديد اللي بتتكلم عن الخلقة الجديدة هي النور، حياة الأبدية، التبني برأس الملكوت، هيكل الله، الوهاء، الروح القدس. دي إخوة الرب، أعضاء في جسد المسيح، دي أبناء النور، دي كلها الحاجات اللي بتبين إنها جاية من النعمة الإلهية. فالعهد القديم إن عندك إما كنت بار وصديق، إما إنك أنت خاطي، إما بتتعدى الشريعة، إما مش على الشريعة. ولذلك احنا في الكلام عن الخطية في العهد الجديد، احنا بنتكلم عن الخطية والغفران في القداسات بالمعاني التالية. اولا بنطلب الغفران بمعنى الاستنارة، نطلب الغفران بمعنى الشفاء، الغفران بمعنى القصور والضعف في المحبة الإلهية وعدم حمل الصليب، ودي اللي هي موجودة صلاة الساعة الثالثة والستة والتاسعة في القداسات. نطلب الغفران ان احنا محبتنا لبعض، بعضنا لبعض في الكنيسة ليست محبة كاملة، يعني تصلي من اجل المرضى المسافرين وتلاقي الشمال اطلبه عن المرضى المسافرين مش عارف ايه لأقام واخر انا خطيانا. ليه بقى؟ طب انت بتكلم عن المسافرين والمرضى والراقدين، غفران الخطايا اللي انت عايزه وانت في الأشياء، لأن في علاقات إنسانية مهدمة مع الناس دي. مع يعني أنا مرة كنت في جناز ماري جرجس في الجيزة، واحد صديقنا يعني تنيح، وكان أبو ناصر يبشر ريال بيوعظ، وكان بيقول الآية بتاعت الرؤية على أعمالهم تتبعهم، طوبى الذين يموتون في الروح نقول الروح وأعمالهم تتبعهم. قال مش بس تتبعنا احنا كمان، يعني لأن احنا بننسى ان احنا نسيج واحد، ان البشرية نسيج واحد. يعني بص على الوضع الحالي في مصر، بدي لك مثل بقى من الواقع السياسي، الإضرابات والاعتصامات وحرق المترو بيأثر على البنوك وعلى السياحة وعلى المواصلات وعلى التعليم. أنا شفت من ساعة مراسل جاب مظاهرة في الهرم واترمى الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فطبعا الناس اللي قاعدين في المينا هاوس ما خرجوش، اللي هم الأجانب اللي جايين يزوروا المنطقة الأسرية، ويمكن الهواء دخل كمان الغازات دي على الأوتيل. ففي تعطيل للمصالح وفي ركود في حركة السياحة وفي سعر الجنيه مش عارف بيصل لفين، يعني في نسيج واحد طبعا. طبعا في نسيج واحد، فعلى المستوى الكنسي احنا مش قادرين نفهم ان في نسيج واحد. يقول له كلم واحد بيقول له ايه اقرب فرد دلج، قال لي ما اعرفش، هم مساكين غلابة عندهم مشكلة. يا عم دي مشكلة الكنيسة ككل، بس اللي مؤتمر عن المقارنة بين تعليم الأنبا شنودة تعليم كروز الكبير، اعمل مؤتمر عن الإعمار وادعوا لاكتتاب لتعمير البيوت اللي تهدت والناس اللي فقدت أرزاقها والناس اللي هجرت ده في ناس راح صفر يعني حرق وقتلوا ابنه وقتلوا بنته. كان شوف يعني علاء الأصواني كتب مقال على الحلاق بتاع قرية دلجة اللي شنقوه وبعد ذبحوه لأنه مسيحي، ولم يحظ الحلاق المسكين بكلمة في الفضائيات على ما أعرف يعني. لا ليه كده؟ لا أصد الموضوع ده بعيد عنه في دلجة. طب ما الكنيسة جسد واحد صحيح، والمنيا لسه بس من أيام يعني، وبكرة لا حاجة تانية وبعد لا حاجة. ليه؟ سيجي الواحد ده هو الموضوع اللي غايب، واللي من أجله الأواشي اتحطت وبتتعاد وبتتكرر عشان الوعي المتهدم مع الاعتذار لصاحب هذا التعبير إذا كان في حق للطبع والنشر يعني. لأن الوعي الإنسان المتهدم ده يجب إعادة بناءه في الأول عشان تقدر تتكلم على الإنسان. فإحنا نتكلم إزاي على وجود الله؟ قل لك الله موجود فيك يا دي الوقع السودة، قالها لي واحد مرة من أباء كان المحترمين. قلت له هو الله مش في القداس بتقول وعند صعودك إلى السماوات إذ ملأت الكل بلاهوتك؟ قال لي طيب يعني يجي عندي يملى الكون كله بلاهوته ويجي عندي يقول لي لا بلاش مش عايز املك؟ قال انت انسان شرير وفيك خطيه. قلت له ما هي الخطيه خلت الابن تنازل وتجسد من القديسه مريم من الروح القدس، وهي دي اللي خلته يملا الكل بلاهوته عشان يشيل الخطيه ويلاش الخطيه ويطهرنا من الخطيه. وبعدين لما الحقيقة يعني الحوار تأزم قوي يعني، راح اشتكاني أبونا ميخيل إبراهيم، هو يعرف أبونا ميخيل إبراهيم كان أب اعترافي، راح اشتكاني لي. أنا رحت كيس برمرقص، أبونا ميخيل بيقول لي، ميخيل إبراهيم بيقول لي إيه بتزعل أبونا فلان ليه أخ؟ هو كان وديع جدا. دول صدقنا ما زعلتوش، ده هو زعلان لأنه مش عاوز المسيح إلهنا يكون موجود فينا. قال لي مش جايز تكون سمعته غلط. ولا قلت سابونا ما سمعتوش غلط. قال لي شيء عجيب، وهو أبونا ده بيصلي قداس؟ قلت له طبعا. قال لي أمال يعني بيتناول إزاي؟ هو لما بيتناول الرب يسوع مش بياخد حياة المسيح فيه؟ قلت له ما عرفش بقى أوسى أتكلمه. قال طب بس روح رضيه لأن راح اشتكاك لأنب شنود. قلت له اشتكي، وأنا كل واحد اختلف معي يروح اشتكيني. فالشكاوي كترت قوي. على إيه؟ على إن أنا بقول التعليم صحيح يروح اشتكيني. قال لي لا لا لا، خليك إنسان صانع سلام وروح رضيه. أرضي بس زي أنا مخيل. قال رضيه بالصلاة. قلت له حاضر، روح مخصوص. حاضر، رحت له مخصوص، لقيته في البيت. رحت مكتب الكنيسة، قلت في البيت، فكلمته بالتليفون مكتب الكنيسة، قلت سمونا عندك مانع اجي ازورك؟ قال لي اهلا وسهلا. رحت وسك زعلان مني واشتكيت لابونا مخيل. انا يا سيدي جاي علشان يكون بيني وبينك محبة ابدية. قال لي محبة ابدية ازاي؟ قلت له لان المسيح مسيح بكم رجاء المجد، ده كلام رسول بولس. قال لي ايوه. قلت له طيب، فالمسيح فيه والمسيح فيك هو رجاء المجد، المجد ان يكون فيه محبه ابديه بينه وبينك. الاختلاف حاجه، فالخلاف ده يزود محبه ما ينقصهاش. قال لي كده طب. قال لي الكلام ده سمعته من مين؟ قلت له صدقني سمعته من أنبا كرولوس، وسمعت من أبونا خير إبراهيم، من أبونا متى المسكين. قال لا أنا ما بسمع، أنا بسمع واحد معلم واحد بس. قلت له مين، الرب يسوع ولا القديس بولس؟ ما أنا عارف هو يقصد مين يعني، ومش عاوز أنا أخش في السكة دي. قال لا معلم واحد هو أستاذك. قلت له أنا أستاذي هو أباء الكنيسة والتسليم الكنسي والليتورجية، واي انسان بيتكلم في اي شيء اخر يراجع على الثوابت في الكنيسه. قال لي الله، انت جاي تديني درس في اللاهوت؟ قلت له لا ابدا، اديني درس في اللاهوت ازاي؟ انا جاي اقول لك ان انا متمسك بصلاه الكنيسه، وصلاه الكنيسه بتقول ملأت الكل بلاهوتك، فانا باخدها كده بال يعني ملأت الكل بلاهوتك، فانا واحد من الكل اتملوا باللاهوت. قال لي ازاي؟ قلت له بال 36 رشم اللي خدتهم في الميرون. قال لي يا لسه فاكرهم؟ قلت له اه، لانك عندي سنه لما تعمدت. فسكت. قال لي مبروك عليك النعمه. انا بعيد الذكريات المؤلمه دي ليه؟ انا عاوز اقول ان الثوابت، الثوابت عندي هي اعتراف الكنيسة في صلاتها بعلاقة جديدة في يسوع المسيح، معلنة في القداسات وفي الأجبية وفي التسبيح السنوية. يعني تقول موجود، أقول لك اقرأ التسبيح السنوية، تلاقي إن التجسد الرب يسوع من القديسة مريم رفع اللعنة عن آدم وعن حواء وردنا للفردوس، وكلام تقيل احنا، لكن موجود تسبيح سنوية كله في الثاوتوكيات او التزكيات حسب الاستعمال الشائع. فانت عمال تعظم وتمجد في العذرة ليه؟ لانها ولدة الكلمة ابن الله بالحق صحيح، انما هذا رفعت معنا ورفعت ده في الثاوتوكي، يقول لك ايه جنس النساء وجد دالة بسببك. فاحنا مسكين في النسوان عمالين نحطم فيهم ونعيرهم بالوظائف البيولوجية ونطلع لهم فتاوي من اللويين ومن التسنين، نحطهم تحت الخلقة القديمة. ما هو شو ده؟ الرب يسوع المسيح له المجد، أصبح الحي والمخلص لنا في الحياة الجديدة. يحصل إيه؟ تحصل خمس حاجات إحنا مش مستعدين ليها. أنا بقول هذا الكلام، وإذا كنت غلطان صلحولي. ده أنا بكون غلطان وصلحولي، يا سلام أعتبر ده المحبة منكم. آه مغلط، مغلطش ليه؟ إنسان. يعني الكنيسة بتاعتنا اللي بتعلمنا بتقول ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض يعني والرسول يعقوب لا تكونوا معلمين كثيرين إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر الجماعة. هذه واحد من تلاميذ المسيح بيقول هذا الكلام. وما أنا بقى رحت ولقيت أقول إيه؟ أقول أنا الأخطئ إيه بقيت شيطان؟ لا ممكن أغلط. قول لي صلح لي يا سلام يبقى حبيبي. ماشي دي خمس حاجات مرعبة. أقول إن إحنا لو المسيح هو المصدر الحياة اللي فينا وهو رابطة المحبة اللي بيننا وبين بعض يبقى لا حل لأي مشكلة إلا بالحرية وبالحوار. لأن أنا لو ضيقت عليك وزنقتك وطلعت عليك إشاعات وكتبت ضدك إلى آخره أنا في الحقيقة ببقى متنزع عن المحبة. النقطة الثانية لو المسيح فيا وفيك والخطة الجديدة فأنا لازم أتنازل عن ضد الشريعة. مفيش في الشريعة عقد توصيف للحياة الجديدة يسوع بس. دي إنسان منحرف وإنسان كبير وإنسان خاطئ عقد أولاد الله. أما كل سلوك فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أبناء الله. جسد يعني ولادة من الله. ما صنفكش بالشريعة خالص انك خاطي شرير جاهل مش عارف ايه. اصنفك او انت بتهاجم الايمان انت تجهل الايمان او تجهل التاريخ او تجهل الكتاب المقدس. انت نفسك مش جاهل. ليه؟ لان الجهل هو الظلمة والظلمة من الشيطان. فالتصنيف لازم يكون مختلف. وإن وقعنا في هذه المحظورات فده دليل على إن إحنا لسه تلاميذ للشريعة لم نتلمس بعد على المسيح يسوع إله المحبة المتجسد. النقطة الثالثة لو المسيح فيه وفيك إذن قبل ما أبحث عن الاختلاف أبحث عن الاتفاق. لأن القاعدة اللاهوتية أن الثالوث جور واحد تقانيم متميزين. أنا طبعا ما عنديش مشكلة مع أقول ثلاثة تقانيم مختلفين بس كلمة اختلاف ليها وقع في العربي غير وقع في الثاني. فخلينا أقول متميز أحسن عشان ما نخشش صراع لغوي على معنى الكلمات. أنا ما بحبش الصراع اللغوي بالمرة يعني ما ليش علاقة باللاهوت في الحقيقة. إذا كانت القاعدة اللاهوتية أن إحنا متحدين ومتميزين فإذا أنا أبدأ بما أنا متفق معاك فيه. ده هو بقى تجلي الثالوث في الحوار. متفق معاك على أمور ومختلف معاك وبعدين بقى أشوف بقى الاتفاق على الأشياء اللي أنا وإنت متفقين عليها دي. هل هذا الاتفاق ممكن يعطي وضع آخر للاختلاف ولا الاختلاف لا يمكن حله؟ أنا في رأيي إذا ابتدأنا بالاتفاق ودي أنا يعني مؤلمة جدا عليا إن اللي بيهاجم الشرك في الطبيعة الإلهية يهاجمها بالإنكار. طب بس الإنجيل مش إنكار. الإنجيل هو الخبر السار خبر المفرح مش بينكر. لا ده بيدي حياة. طب قول لي بقى على الحياة الجديدة وقول لي أنا وإنت مختلفين على الحياة الجديدة في إيه؟ على الحياة الأبدية الجديدة في إيه؟ على مصدرها ولا على طبيعتها ولا على مستقبلها ولا على وجودها ولا على ايه يعني بالظبط يعني عشان بس يعني نلم الموضوع. نبدا بما نحن متفقين عليه لكي نصل الى ما نحن نختلف عليه. يبقى احنا في الحقيقه ثالوثيين حقيقيين. نبدا بوحده الجوهر لكي نصل الى التمايز او الاختلاف. النقطه الرابعه ودي انا يعني بقولها وانا يعني مش متردد فيها على وجه الاطلاق ابدا. الرب يسوع المسيح اله وانسان صحيح. فاحنا عندنا في الكتاب المقدس الجانب الانساني في الكلام عن الله. فالجانب الانساني في الكلام عن الله فيه شيء احنا بنخاف منه سميه باليوناني بارادوكس. العبراني يرى في البارادوكس غنى، اليوناني يرى في البارادوكس جنون. البارادوكس هو شيء غير معقول عند اليونانيين، والبارادوكس عند العبرانيين خاص بالله وبالسلوك الإلهي. يعني في عبارة في التلمود تعجبني جدا، يقول لك الله ممكن أن يناقض نفسه والإنسان يناقض نفسه، لكن الحمار لا يناقض نفسه لأنه حمار. يناقض معنى إيه؟ يعني بيقول كلام ولما يتغير الموقف يقول كلام تاني يبدو متناقض مع الموقف الأول، لأن الموقف يتغير، لأن الله مش طبيعة ثابتة استاتيك، إنما طبيعة متحركة تتلائم مع طبيعة الإنسان وتغير في الخطاب الإلهي لكي ترفع الإنسان من مزلة الجهل والسقوط إلى الاستنارة والحكمة. فالجانب الإنساني ده إحنا مش قادرين نقرب منه، مش عايزين نتكلم عنه. تقول لك ده المسيح قال في صلاة ربانية حتة، ولما ذكرها لوقا ذكرها بمعنى آخر، ويا ترى هي خبزنا الجوهري ولا خبزنا الذي للغد؟ هي الاثنين، وانت حر اختار النص اللي يعجبك، لان كل انسان بيختار على قدر القامة والنمو الروحي اللي هو يعني عايش فيه. ليه؟ لان الانجيل ليس شريعة، الانجيل هو طريق حياة، والانجيل هو شهادة، شهادة تختبر وليس شريعة تقال كقميص الكتاف. نقطة الأخيرة، هل غير بجيل جديد يأخذ اللاهوت الاختباري من الليتورجية؟ بمعنى إيه؟ أنا شفت مقالتين لأبونا أساسوس المقال الحقيقة، متشكر جدا الأخ اللي بعتهم، إنه بيعرض العقيدة من خلال نصوص الليتورجية. ده ما كنت أتمناه من 20-30 سنة، شيء جميل جدا، لكن عاوزين حاجات تتربط ببعض. يعني دي الطريقة سكولاستيك جيدة جدا في انك انت بتحط لي كل النصوص عن المسيح وعن الملائكة وعن الخلق وعن الفداء وعن الخلاص. ده شيء يعني جهد عظيم جدا يقابل الاحترام فعلا. من رب العالم، لكن يا عم تعالى اربط لي الحاجات دي، اصلها ما تقلتش كده، شذرات متفرقة. احنا عايزين النظرة الشاملة الهوليستيك اللي كانت موجودة عند الاباء. الاباء في تقسيم المعرفة اللاهوتية قالوا المعرفة اللاهوتية تنقسم الى قسمين اتنين بس، اللاهوت ثيولوجية والتدبير ايكونومية. وقال قصة تجسد عمل الروح القدس والأسرار والكنيسة والإنسان ومصيره ده في الإيكونومية، كل ما يخص الثالوث هو في الثيولوجية بس. وبعدين حط قاعدة مهمة جدا، قال لك اللي يفهم التدبير صح يفهم الثيولوجية صح، اللي يغلط في التدبير يغلط في الثيولوجية، واللي يغلط في الثيولوجية يغلط في التدبير. ولذلك يعني إن كنت أريوسي مش هتفهم الأسرار، فهم الأسرار فهم صحيح، هتفهم الثالوث فهم صحيح. وذلك القديس باسيليوس بيقول إيه في رسالة من رسائله، بيقول إحنا إيماننا هو مبني على صيغة التعميد، إحنا تعمدنا باسم الآب والابن والروح القدس، ثالوث واحد وإله واحد. ولذلك عندما نقدم التمجيد والشكر العظيم لله فنحن نقدم هذا الإله الواحد. ده الإيكونومية هنا والثيولوجية اتربطوا بالأسرار سر المعمودية، والاعتراف بالإيمان أصلا طالع من الاختبار الليتورجي. فأنا عاوزين يعني نظرة شاملة كلية. احنا بنقول لأبونا أساسوس المهاري يا سيدي كتر خيرك، انت عملت جهد خارق، عاوزينك يعني تحط لنا نظرة شاملة كاملة. نيافة المطران بيقول لي من ضمن التهمات ان انا ما عنديش ايمان بعقيدة الفداء والكفارة. طب يا سيدنا العلامة، ما فيش عقيدة الفداء والكفارة في الكنيسة الارثوذكسية، وما فيش حاجة موضوع اسمه موضوع الخلاص، في موضوع اسمه موضوع التدبير. التدبير هو يشمل كل شيء، والكلام ده عند النزيانزي وعند الأباء كلهم، ده اسمه التدبير. فهل أنا أؤمن بالتدبير؟ بكل يقين. عقيدة فداول الكفارة دي من كتب اللاهوت الإنجيلي ومن كتب اللاهوت الكاثوليكية أيضا، فما تاخد ليش كلام جاي من ينبوع آخر وتدخلوه في الكنيسة القبطية وتطلع المختلف معك أرطوقي وزي ما بيقولوا أخواننا المسلمين كافر وحلال حرقه. لا حبيبي، احنا بنقول تعالى على التدبير، والتدبير يبدأ بالكريستولوجي بطبيعة المسيح الإله المتجسد، والتدبير يبدأ بعمل الروح القدس والتدبير في السرائر، وبعد من تجسد المسيح ومن السرائر ومن عمل الروح القدس ومن الكنيسة جسد المسيح طلع لي كلامك عن الفداء والخلاص. أقول لك متشكر كتر خيرك. أنا يعني ما كنتش طولت عليكم في الكلام، وإن التحذيرات اللي اتقالت دي يعني الجيل الجديد يعني ياخدها كده باهتمام كبير جدا، لأن في حقيقة الأمر يا إخوة إحنا داخلين، أنا أقولها لكم يعني بصراحة، يعني داخلين على معركة طويلة الأمد بين من يعرف ومن لا يعرف. وزي ما قلت في الأول إن إحنا نبدأ بما نتفق عليه ونتحاور فيما نختلف عليه. خلينا الأول نتكلم يعني ما أصلا متفقين إن إحنا أعضاء في الكنيسة ولا لأ؟ لما أنت بتعاملني كما لو كنت أنا مرتد وخارج وكافر وخلق دوني ومش عارف إيه، كلام ده كلام واحد. لا، عاملني إذا كنت علماني أو كابن ليك إذا كنت يعني أسقف عجوز يعني في بعض الصف يعني في دور ولاد. الأول في تحديد الاتفاق، وبعدين تعال قول لي إحنا مختلفين على إيه، بدل ما نتنازل خبط 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 على إيه بس. الرب سؤال المسيح ينجي مصر مما هو آتي، لأن ما هو آتي الله يعلم كم هو صعب، صعب جدا، وينجي الكنيسة أيضا من قوى الشر المحيطة بها، وينجي قداسة البابا تدروس الثاني من الاغتيالات، أنه على قيمة على القائمة يعني مطلوب، رأسه مطلوب. فاحفظنا وإياكم لملكوت السماء الأبدي والمجد الدائم الأبد أمين. يبقى سيدي في ثلاث حاجات قبل العهد القديم، لازم يكون في ثلاث حاجات. وأنا يعجبني في منهج التربية، إحنا عاوزين الأخ عماد موريس، يعني أنا عندي أمل في بناريون أكثر من أي حتة هنا في الكنيسة، لأن الأخ ده منور وربنا يحفظه من المؤامرات. يعني عاوزين مؤتمر صغير كده يعني يلم فيه الناس الجدعان اللي مش خايفين يتكلموا على منهج التعليم عند بقى الإسكندرية. شوف يا سيدي، قبل العهد القديم في ثلاث حاجات لا مفر منها. في الأول نقول للناس إيه هي الفصول المختارة من العهد القديم اللي بتقري في الكنيسة، اللي هي النبوات في العهد السيدية، وفصول من الأنبياء في الصوم الكبير، ونبوات في الأسبوع الألام. خد بالك من كلامي، الأعياد السيدية زي عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد القيامة، وفصول من النبوات وقراءات من العهد القديم مختارة للقراءة في أسبوع الألام وفي سبت النور. كويس. في القداس الإلهي لا يقرأ العهد القديم بالمرة على مدار السنة، بنقرأ منه المزامير، والمزامير مش المزمور ككل، بيختار ما يسمى بالاستيخن أو فقرة تتناغم كصلاة تعبر عن المضمون الموجود في الإنجيل، لأن المزمور بيسبق الإنجيل، تبقى طلبة من أجل الإنجيل. فأنا عاوزين الأول نفهم الشعب ترتيب القراءات الكنسية، وإن الأسفار التاريخية انتهت بتجسد الرب، إن أسفار الشريعة ليس لها وجود في العهد الجديد على وجه الإطلاق من واقع ما جاء في العبرانيين وغلاطيا وكلوسي وروميا. وإن إحنا دي ما كنا في الأول على النقطة الأولى موضوع القراءات، لازم أعلم الشعب من الختمارس السنوي والصوم الكبير والقراءات الخاصة بالأعياد، عشان أقول له دي الحاجات اللي بتتقري في العهد من العهد القديم في الكنيسة، غير كده العهد القديم برمته برة القراءات الكنسية، بيتقري بس الموعظين للتعليم فقط لغير، لكن العقيدة والممارسة الطقسية والعقائدية لا تأخذ من العهد القديم، لأن ده ترتيب الخلقة القديمة. النقطة الثانية، لازم أدي درس أو الحقيقة مجموعة دروس عن الفرق بين العهدين من واقع ما جاء في العهد الجديد، وعن الفرق بين الخلقتين، الخلقة الأولى والخلقة الثانية. يعني أنا أذكر بكل ألم كتاب الخلقة الجديدة الأب متى المسكين اللي عمل دور في دير الأممار في وجود أبونا متى وسنة 88، وأنا كنت موجود في الدير، والرهبان الجداد قعدوا ناقشوني من الساعة 7 بالليل الساعة 3 الصبح عن محتويات الكتاب، وأنقذني من هذا، مش لأنه كنت متضايق، لأنه كنت مستغرب على ضيق الأفق عند رهبان الجداد. أنقذني جرس نص الليل، وجاء أبونا كرولوس المهاري الله ينايح نفسه، قال ممنوع الاتصال بفلان إلا بإذن مني، ودي أنقذتني من الحوارات الصعبة كانت موجودة. ليه؟ في إنكار الخلق الجديد، في إنكار الخلق الجديد، ودي لا تعالج من خلال مثلا ما جاء في التسبيح. إعادة قراءة التسبيحة السنوية قراءة لاهوتية، يعني أنا شايف إن في بعض الكنائس التسبيحة تتقلب العربي، ده شيء كويس، لأن اللي عن القبطي علم قبطي قبل ما تقول التسبيحة بالقبطي، يعني حسب الترتيب الكنسي علم قبطي في الأول. لكن ما علينا، لما توصل للثأوتوكيات تلاقي الخليقة الجديدة مرسومة ومحددة بشكل واضح. فعاوزين مجموعة مقالات عن الخلق الجديد في التسبيح السنوية. أنا الكلام ده قلت لأبونا متى المسكين، لأن بعد النقاش ده في مع الأباء الرهبان رحت شفته في 70، فهو بيقول لي إيه اللي حصل في الدير، فبقول فدي نقطة مهمة جدا، إعادة تكوين الوعي من خلال الترجيل. ولذلك يعني كما أعرف إن الكتاب المقدس للترجية بتاع دانييلو، ولما الكتاب ده يتنشر يا ريت يدرس في الكنائس، يعني ما يبقاش بس من مطبعات تناريون او مطبعات مركز الاباء، ويبقى مثلا يعني حاجه خاصه بالمثقفين يعني الكبار جدا. ابدا، ده كتاب سهل جدا قراءته، وهتلاقي بقى ان الحوادث التاريخيه في العهد القديم كلها بشكل رمزي عند كل الاباء، لان التفسير الحرفي يرجعك للشريعه. وبعدين النقطة الثالثة والأخيرة، ودي صعبة أنا ما أعرفش تعمل إزاي، لكن لابد من إعداد مجموعة دروس عن الوسيط. أنا بكتب بحث دلوقتي عن الوسيط عند أثناسيوس اللي هو رب يسوع. ليه؟ علشان أشيل وسط الشريعة. إذا رجع قلت المسيح تغير العهد القديم، إنما إذا اتنسى موضوع الوسيط وموضوع كهنوت المسيح الدائم، واخد لي بالك موضوع الذبيحة ده، بسمع كلام من بعض بقى الكهنة في الجيل على الانترنت، شيء مخيف عن الاستحقاق وعن الخطية بتاع كلام لا علاقة له بالعهد الجديد اطلاقا، وبرد عليه، وبعضهم يمسك التليفون يشتم شتمتين، بعضهم يعني واضح ان انا بقول كلام يعني بيخش القلب احيانا. يعني فإعادة النظر في موضوع الوسيط، أرجوك صلح لي كلامي. أنا لا أظن إن في كلام عن الوسيط إلا في مجموعة مقالات كتب أبونا متى المسكين بعنوان ألقاب المسيح، البكر والعريس ومش فاكر الباقي. إنما إن إحنا عندنا دراسة شاملة عن الوسيط مفيش، وبعض الشذرات من تفسير العبرانيين لأبونا متى المسكين اللي هي بيفصل فيها الآيات بتاعت العهد العبرانيين، إنما إحنا عاوزين موضوع متكامل عن الوسيط. ودي بقى يعني شغل الإخوة الدارسين من الجيل اللي جاء بعدينا، لأن عندهم الشباب والقوة والحماس، وانا كل اقدر اعمله اني اعمل يعني ريكومنديشن للحاجات ممكن تتعمل. غير كده اخنا ما عنديش حل غير الثلاث نقط اللي قلتها لك. ودي مشاكل التعليم في الكنيسة عاوزة نفس طويل قوي. وما تجيش بالصدام، لان الصدام بيعطل العمل وبيحرقك، وهو اللي بيصطدم بيك عاوز يحرقك. فانا قعدت اتجنب الصدام 15 سنة مع الانبا جنودة، ودي مش بطولة، انما من اجل المختارين المظلوم والغلبان ياخد حقه. وفيها فشلت فيها، ان كان لنا اجر فهو عند رب يسوع. شوف يا سيدي، هو عند اسحاق السرياني بيقول ان 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 جهنم الجحيم مليانه بالحبه الالهيه، بالنسبه للقديسين تطهر وبالنسبه للهالكين تعذب، لان الوجود الالهي اصله يعني غير فلكلور. الوصف الموجود في الكتب المقدسه هو وصف حسي علشان يضع في قلب الانسان الخوف المقدس ويبعد الإنسان عن الخطية، وده كويس ومطلوب. لكن الإنسان اللي بتنمو محبته لله بيعرف أن أصعب شيء يمر به الإنسان هو محبته لله تنكمش ومحبته للشر تزيد، وبعدين يلاقي نفسه في بيئة ما فيهاش الشركة في الحياة الإلهية. هو انعدام الشركة مع وجود الله اللي احنا مش قادرين نتعامل معاه بسبب الشر اللي فينا. ده هو جهنم يعني في طبيعته. في نص القديس مكارس الكبير في العلاقات الروحية، بس انا اذكر مرجع بالتحديد، يعني بيقول، يعني بتسألني عن جهنم، بقول لك جهنم هي قلب الانسان، ولكن المسيح نزل الى الجحيم بواسطة الصليب لكي يطهر قلب الانسان. فلما بنطرح هذا التطهير يبقى القلب فارغ، ويبقى الإحساس هنا والرؤية هي إحساس بانعدام الهدف اللي هو الله، لأن أصلا الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. فلما يبقى صورة نفسه بس، مش نفسه بالشكل الإنسان السليم، نفسه بالشكل الإنسان المشوه، يعني بيد نفسه في تعاسة تعاسى، لأن القدرات اللي توصلوا للشركة مع الله أصبحت منكسرة أو تكاد تكون معدومة. يعني طبعا يعني ما نقدرش نتكلم بالتفصيل، لأن يعني ما حدش مننا لسه دخل جهنم ومش عايزين نروح جهنم. لكن اللمحات الخفيفة اللي جت في كتابات الآباء بتؤكد تعطيل القوة الإنسانية عن الشركة مع الله. وده يعني زي ما تقول في تشبيه ورد عند اعتقد عند الاريوباغي، بس انا مش متاكد 100%، بيسأل عن ايه جهنم، فقال واحد دخل مأدبة عليها اجود انواع الاكل، لحمه وحلويات وعسل وخبز وخمر وشيء موت، بس كل واحد رابط في ايده مغرفة كبيرة طويلة طولها طويل، فعمال يصطدم بغيره ومش عايز يوكل غيره، ومش عارف ازاي بالمغرفة الطويلة دي توصل للطبق اللي قدامه، لان المغرفة الطويلة دي يعني ما توصلش للطبق اللي قدامه على طول، وايده التانية مش مغرفة مشلولة. ويقول هكذا وضع الذين في جهنم، لأن القدرات اللي عندهم معطلة، فحتى إذا وضعت أمامهم الخيرات السماوية فهم يعجزون عنها، لأن القوة الكامنة اللي وضعت فيهم كصورة الله قد عطلت. وأنا لما قريت هذا الكلام من زمان الحقيقة صدقني بقول في صلاة الغروب وصلاة النوم، يعني أبونا مخيل إبراهيم مرة قال لنا صلاة لا تزال في ذاكرتي إلى الأبد. يوم السبت في عشية جماعنا في المعمودية كنا بنعترف يعني كنا 6 من الإخوة، كان معنا واحدة من الخادمات، وقال صلى كده غريبة الشكل يعني كان منكسر هو الأسباب احنا ما نعرفهاش، هو قليل جدا ما كان يتكلم عن نفسه خالص، إن كان تعبان أو عيان أو متضايق ما كانش يطلع كلمة واحدة من بقه. فقال يا رب صلى المسيح ما تسمحش إن نروح جهنم، لأن أنا لو رحت جهنم أنت هتزعل علي أكتر ما أنا هزعل عن نفسي، وبكى. ولذلك أذكر هذه الصلاة ودموعي في عيني، لأن هنا بقى يعني إنسان أدرك محبة المسيح وحنان المسيح بشكل ويقول اوعى تخليني أروح جهنم، أحسن أنت هتزعل علي أكتر ما أنا هزعل عن نفسي، فخليني جنبك بقى. حتى أنا بعد ما صلى بقول له في يا ابونا مخيل، قال لي ما فيش حاجة بل تمس رحمة ربنا. هو عمره ما اشتكى على فكرة، ولاده الثلاثة الكبار ماتوا في سن كبير، الدكتور إبراهيم كان عنده 35 سنة مات، عمره ما اشتكى فتحش بقه بشكو. الجماعة العمالقة دول يعني ما نعرفش احنا نشوف الجلدة تاني. كان عندنا أبونا ألاديوس في مصر القديمة، وكنت أحيانا بروح أصلي كنيسة بابلون الدرج دي، كان عدد اللي بيصلوا فيها 10-20 بالكتير، أحبها جدا كنيسة هادية ورايقة، كنت بصلي. في يوم حد لقيته كده منكسر وصلى، وبعدين قال لي توعز يا ابني أنا ما عنديش جهد أوعز، قلت له حاضر. وبعد القداس ما خلص بيوزع عمود البركة، قال لي إخوة المقدسة تنايحت النهاردة الصبح لمراته والخارجة النهاردة الساعة 5. فأنا صغرت إنه صلى قداس وناول ولم ينطق بكلمة إلا في الآخر خالص عن توزيع البركة. قصدت كده قلت يا رب إيه ده، الناس دي فيها طبيعة جديدة غير الطبيعة القديمة بتاعتنا اللي تصوت وتعيط وتلطم. فقال الحياة الإلهية اللي موجودة عند الناس دي، فجهنم هي الطبيعة المعطلة المشلولة. والوصف في الكلوري ده الشعبي غير وصف الكتاب، ووصف الكتاب اللي ما تقراه كويس وتشيل الرموز وتصل لقلب الحقيقة هي طبيعة مشوهة. عندنا كلمة بارادوكس يعني تقول كلام وتقول عكسه، يعني الأخ صاحب السؤال يرجع بس لسفر التكوين، بعد ما الله بينزل الطوفان ويحرق ذو معمورة يقولك فنادم الله، نادم الله اللي هي الفعل العبراني عن الندم، فعل جيد جدا أخم، معناه الندم مع تعزيه انه مش هيعمل كده تاني يعني. فمش النقد معنى انه يعني هو صحيح ما عندوش تغيير في طبيعته، ما فيش تغيير، انما يا اخي في تغيير، العهد القديم غير العهد الجديد، ده بس ده مش عند الله، ده مع البشر. ولما يغير العهد مش معناه هو اللي اتغير، انا العهد هو اللي اتغير ولا ظل دوران. صحيح ده كلام مظبوط 100%، لان لما بيقول لك انا اكون معك انا معكم حتى انقضاء الظهر، ده ما فيش ظل دوران. لكن في معاملته لبطرس بعد ما سقط بيحذره السقوط، يقول له سمعان هو الشيطان طالب ان يغربلكم كالحنطه ولكني طلبت الاجل لكي لا يفنى ايمانك. طيب وقال له قبل ان اديك مرتين تكون 3 مرات كويس، هو بعد كده عمل فيه ايه؟ مسكه بهدله وشرحه ابدا، وما عندوش ظل دوران في المواعيد وما عندوش ظل دوران في المحبه، لكن عنده في التاديب ان ممكن يؤدبك بشيء ويغير التاديب في بشيء اخر. لما ليك مستحملتش يشيل التاديب عنك، ده كلام يعني معروف حتى في الكتب النسكيه. أصل المخلوق معناها إنسان، والخلق تم في أحشاء القديسة مريم، ما احنا بنقول إيه؟ مولود من الروح القدس من عذار القديسة مريم، تجسد وتأنس. ما إحنا كلمة تجسد وتأنس، خلي بالك إحنا خايفين من كلمة مخلوق، كلمة مخلوق موجودة ده created and uncreated، فالcreated هو أنا وأنت، أنت مش مخلوق وأنا مخلوق، فإحنا خايفين من كلمة مخلوق، خلي بالك، لأن ليه مين آخر عند المسلمين. أنا أقول لك قصة حقيقية. كنت بدرس دين في مدرسة شبرا الصينوية زمان أيام من رئيس جمال عبد الناصر، وما كانش طبعا جمعة كبيرة بتتاخد أجازة، كنا بناخد بس كان عندي درس دين، كان يوم جمعة كبيرة، فرحت عندي حصة درس الحصة، وبعدين أروح جنب كيشة مصر أحضر جمعة كبيرة في كيشة مصر. ده بس بوريك يعني صدمة في حكاية المخلوق دي. فأنا قاعد مدرسين، قاعد جنبي مدرس رياضة مسيحي على يميني وعلى شمالي مدرس عربي خريج أزهر، راجل كويس يعني. فجاءت هذا المسيحي اداني صورة لدفن المسيح في المقبرة بسطس في الرامي ونيقوديموس. قلت له متشكر كتر خيرك، قال لي طيب أستاذ في صورة لحضرتك، قلت له حاضر متشكر كتر خيرك. فالمدرس المسلم بيقول ده ايه ده؟ قلت له ده المسيح بيدفنوه. كويس؟ المدرس المسيحي شائع شوية، قال لي لا يا أخطر كل الحياة ده الله بيدفنوه. قال ايه؟ الله بيكتوه في القبر. ايه ده؟ ده منتهى الكفر وشع. صحيح يعني انا تهيالي ان في شياط طلع من تحت، كان لسه بيلبس طربوش الاخر. فانتوا ايه؟ انتوا بتعملوا كده في ربنا؟ وانفجر. فاستنيت لما هدي، قلت له استاذ شعبان ممكن نتفهم؟ قال لي على ايه؟ هي دي عاد تمام. قلت له شوف في آية الكرسي عندكم في القرآن الكريم، وأنا كنت دائما أخذ بالألفاظ حتى لا أسير الغضب عند الآخر، بتقول يعني إنه وسع كرسي السماوات والأرض. قال لي قلت له قلب الإنسان، فسكت. قلت له مصلحة المجاري، فسكت. قلت له يعني لما تكون في دورة الماء عندك مغص تقول يا رب ساعدني، فربنا مش موجود معك في دورة الماء، فسكت. قلت له دي مدياك في ايه؟ ان المسيح دخل القبر لكي يبيد القبر، نزل القبر لكي يبيد الموت. فدي عندنا في المسيحية ليه واضح، وانت عندك في الاسلام وضع اخر مختلف. فيعني الاول نتفق على نقطة ان الله موجود في كل مكان، وموجود حتى في المقابر، موجود في الجوامع، موجود في الكنائس، موجود في الزنازين، وموجود في هو ما كانش حابب عبد الناصر، وموجود في القصر الجمهوري مع الرئيس جمال عبد الناصر. قال لي كله إلا دي. قلت له يا أخي صوتك. فهنا في المفردات بتاعتنا بتاعت الخلقة الجديدة. أنا بقول لك مجموعة من الآباء اللي سقف راحوا عشان أم بشمودة طلع قرار بحرم كتاب أثناسيوس ضد أبوليناريوس، لأن بقول ده جسد مخلوق وخلق من الروح القدس من عذراء القديسة مريم، فإزاي ده جسد مخلوق؟ فمخلوق تساوي كلمة إنسان. يعني مش موضوع دراسة عدم دراسة، هو موضوع إحنا اتعودنا على ألفاظ معينة وعلى وعي. أصل خد لبالك أصعب شيء في الإنسان إن الوعي تفهمه المفردات. كل ما أتمناه من الإخوة بيسمعوني إن الوعي تفهمه العقيدة وليس المفردات. العقيدة كاختبار حي نابع من الجنيه، وخد لبالك مش من المفردات. ده ما أتمناه وإن شاء الله يحصل يعني عندنا كلنا، لأن ده الشيء اللي خدت من أبونا مين متوحد قدس بابا كيرلس السادس. فأنا معاك، قلبي معاك، لأن مخلوق دي أصلها يعني تزلزل العروش بتاعة المنطق والعقل. الله بقى مخلوق يا، ومش بس كده ومات ودفنتوه كمان. ودفن لأن هنا يعني إن مش عارف مين رب قال دي من أباء الكنيسة مش فاكر بالظبط، قال الدليل على أهوية المسيح موته على الصليب، لأنه قبل الموت لكي يبيد الموت، وليس هذا من العمل الذي ليس هذا عملا يمكن أن ينسب لإنسان، أنه أخذ شيء يعني كافي لتدمير الطبيعة الإنسانية فدمره وأباد الموت. نعاوزين نستعيد المصطلحات اللاهوتية القديمة، وعاوزين نرجع للاهوت الاختباري في الليتورجية، وده يخليني يعني أرجع أقول يعني إذا كانت كلمة مخلوق مضايقاك قوي خلاص تجسد وتأنس من الروح القدس من عذراء القديسة مريم، زي ما نقولش القداس زي ما نقول في قانون الإيمان. تكون الإخوة اللي قروا الكتاب، لأن أثناسيوس بيقول إنه المسيح خد طبيعة مخلوق، الإبن خد طبيعة مخلوق، فما كانوش يعني قابلين الكلام. والحقيقة يعني التاريخ اللي أنقذني من هذا الموقف الدكتور رغب عبد النور الله ينايح نفسه، قال له طبعا ده نزل من السماء وتجسد من روح القدس معناه خد طبيعة مخلوق. ولأن الحقيقة يعني كان في تحفظات لقداسة البابا شنودة على كتاب تجسد الكلمة، انه ما كانش قابل الكتاب ككل من اوله لاخره، يعني بيعتبره كتاب مدسوس علينا، وانا الحقيقة ما عرفش الفكرة دي جت من فين، وما كانش متحمس جدا ليه، وكان بيعتبر اي انسان بيقتبس اي حاجة من كتاب تجسد الكلمة بيعتبره يعني كما لو كان يعني بيعرضه في تعليمه الكنسي يعني. فلا هو الخوف من الكلام على ان المسيح انسان مساو لنا، يعني يشوف عندك في التسبيح سنقول لك مساو للأب في الجوهر ومساو حسب التدبير، دي في التسبيح السنوية. الحقيقة في تعبيرات لاهوتية واحد من اثنين، اللاهوت مساو للأب حسب التدبير، اللاهوت مساو للأب ونسوت مساو لنا حسب التدبير، دي من القديس كيرلس، والحقيقة قبل كيرلس الحقيقة موجود عند أثناسيوس، وصوت التسبيح داخل في كتابات أثناسيوس وكيرلس الحقيقة، ان هم عبروا عن صوت الكنيسه في المؤلفات بتاعتهم، لان كانوا بيكتبوا من وحي الليتورجيه الحقيقه، ودي عايز دراسه اللي جايه بعدينا على تاثير الليتورجيه على الكتابات اللاهوتيه، دي مهمه جدا، لان هم يعني ما كانوش يعني بيكتبوا من دماغهم، بيكتبوا من خلال تسليم كنسي. سلام يا اخوه، مسيحكم.